وهم الذين يدعون أنهم أنهم العقل وأنهم أصحاب العقل. أعلم أن الألباب جمع لب وهو العقل، جمع لب وهو العقل، والعقل شيء غير الذكاء ولا لا؟ غير الذكاء. ولهذا أقول لكم إن العباقرة في الذكاء من غير من الكفار، من الكفار لا يصح أن نسميهم عقلاء أبدا. وش نسميهم؟ أذكياء، أذكياء. أما عقلاء فلا. طيب استفاد من هذه الآية الكريمة عدة فوائد. إيش؟ طيب الآية اللي قبلها، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء إلى آخره. يستفاد من هذا الحديث من الآية الكريمة إثبات الشياطين بقوله الشيطان، وقد سبق أن المراد بالشيطان هنا الجنس، ما هو شيطان معين بشخصه، معين إيش؟ بجنسه. طيب يعني جنس الشياطين. ومن فوائد الآية أن للشيطان تأثيرا على بني آدم، إقداما أو إحجاما، إقداما أو إحجاما. فإذا وعدنا الفقر وأمرنا بالبخل فإن مقتضى ذلك الإحجام وعدم البذل. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين بقوله يعدكم الفقر. فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم، يقول إذا أنفق أنت الآن عندك 20 ريال، أنفقت 10 اليوم واليوم الثاني 5، كم بقي؟ 5، وبكرة 3، بقي ريالين، وبكرة بعده ريالين، أصبحت فقيرا. لا تنفق، الإنسان بشر ربما ما ينفق، ربما ينسى. قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. طيب من فوائد الآية الكريمة بيان عداوة الشيطان للإنسان، لأنه في الواقع عدو له في الخبر وعدو له في الطلب. في الخبر يعده إيش؟ الفقر. في الطلب يأمره بالفحشاء، فهو عدو مخبرا وطالبا والعياذ بالله. طيب من فوائد الآية الكريمة أن البخل من الفواحش، صح؟ ليش؟ لأن المقام مقام إنفاق، فيكون الذي أمر به الشيطان عدم الإنفاق. لكن هل إن البخل هو الفاحشة أو أنه من الفاحشة؟ من الفاحشة. ذكرنا في أثناء التفسير أن الفاحشة جاءت لغير هذا المعنى في عدة آيات. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر بعد الوسوسة والتهويل والتشاؤم، يأمر يقول لا تنفق، ولو يقول أمسك أفتم واحدة سنتين، هل نقول أمسك ولا لا تنفق؟ يأمركم أمسك. أمسك، لأننا إذا قلنا لا تنفق فهو نهي، ويصير الأمر من باب اللازم. لكن إذا قلنا أمسك صار مطابق. ثم كلمة أمسك أشد من كلمة لا تنفق، كان يقول لا تنفق وشدد في الحفظ، شدد في الحفظ أمسك. نعم طيب، هل هناك أحد يأمر بهذا غير الشيطان؟ النفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. طيب، هل يمكن أن نقول إنه يستفاد من الآية أن من أمر شخصا بالإمساك عن الإنفاق فهو شبيه بالشيطان؟ كذا؟ طيب صحيح، الذي يأمر يأمر الناس بالإنفاق بالإمساك عن الإنفاق المشروع مو الإنفاق الغير مشروع، شبيه بمن؟ بالشيطان. طيب، الذي يأمر غيره بالإنفاق المبذر المبذر أخو الشيطان، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والآمر له بالتبذير الظاهر إنه شيطان، لأن كل من يأمر بالسوء يأمر بالفحشاء فهو شيطان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شوف هذا الوعد، الوعد الكريم الذي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله أكبر، شتان ما بين الوعدين، الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قد يقول قائل هل في الآيتين تطابق أو بالأصح تقابل؟ يعدكم الفقر، لكن أقول يعدكم مغفرة وفضلا، زاد ولا ما زاد؟ يعني يعدنا بشيئين، المغفرة والفضل، المغفرة للذنوب والفضل لزيادة المال في بركته ونمائه، واضح ولا لا؟ إذن نكتسب بالإنفاق هذين الأمرين اللذين وعد الله تعالى بهما، وهما المغفرة والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه المغفرة التي يعد الله به بها مغفرة عظيمة، مغفرة عظيمة وغير منه ليش؟ لأن عظم العطاء من عظم المعطي، ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ومعلوم أن العطية بحسب المعطي، مغفرة منه وفضلا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التفاؤل من الله، يعدكم مغفرة وفضلا. فإذا تفاءل الإنسان على ربه، إذا أنفق وهو يحسن ظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب ويزيده من فضله، كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم، وإثبات صفتين من صفاته، السعة والعلم، السعة والعلم. إذا قال قائل من أين أثبت السعة؟ من واسع وليس مدل على الصفة، أكيد 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 أكيد. السميع يدل على السمع، والعليم يدل على العلم، وكل اسم من أسماء الله فهو دال على صفة لا بد. وقد مر علينا لا تؤمن الإيمان بالاسم حتى تؤمن بأنه اسم من أسماء الله وأنه متضمن لصفة من صفاته دل عليها ذلك الاسم، وتؤمن بالأثر إذا كان من وصف متعد. واضح؟ ولا حاجة يا أخوان نقول جيب دليل على إثبات الصفة، لأن اللغة العربية هي الدليل. القرآن نزل بأي لغة؟ بلغة عربية. اللغة العربية ما يمكن تقول السميع لمن لا سمع له، ولا الواسع لمن لا سعة له، ولا الحكيم لمن لا حكمة له. ومن ادعى أن العربية تأتي بمثل هذه الأسماء بدون إثبات للمعنى التي تضمنت فهو إما كاذب على اللغة العربية وإما جاهل بها. صح، إما كاذب وإما جاهل. أما رجل يعلم اللغة العربية ويصدق فيما يقول عنها فلا بد أن يقول إن كل اسم مشتق دال على الصفة التي تضمنها. ولا بد. لو أنني رأيت رجلا أعمى، ما شاء الله هذا الرجل البصير، وش يقول؟ لا بينتفع حقيقة. هذا الرجل بصير، أعمى ما يشوف غير البصير. رجل لو ثارت عنده المدافع ما سمع، ما شاء الله جاءني الرجل السميع، ايش يقولون انتم؟ هذا كلام جنون، شوف سميعه مع السمع. واضح؟ اي نعم. طيب انا قال لي بعض الاخوه الحاضرين الان، وقال لي ان واحد يقول وش الدليل على ان الله له سمع؟ وش الدليل على ان الله له سمع؟ وشوه لهذا نقول هات الدليل على ان لك عقلا قبل ان نعطيك الدليل على ان الله له سمع. هل يمكن عقلا او لغه او عرفا ان يقال السميع لمن لا سمع له؟ ابدا ما يمكن، ما يمكن. لكن بعض الناس انفتح عليهم باب الاجتهاد، وانا اقول انا اشكر واحمد الله ان الله سبحانه وتعالى سخر يعني او فتح علينا طلب الدليل. لكن طلب الدليل في كل شيء، حتى فيما الدليل فيه يقول وش الدليل؟ صحيح هذا إسراف، هذا إسراف، ماذا طلب دليل؟ طيب نعم. فيها أيضا مستفاد من الاسمين والصفتين إثبات صفة ثالثة في اجتماعهم، لأن قلنا فيما سبق القاعدة أن الاسم اسم الله قد يتضمن إذا جمع إلى غيره صفة أخرى. وكان الله عفوا إن الله كان عفوا قديرا، فالجمع بين عفو وقدرة لها ميزة أن عفوه غير مشروب بعجز إطلاقا. ليش؟ لأن بعض الناس قد يعفو بعجزه. واحد خطف وترة إنسان، خطف وترته وهرب بها، واشتد المخطوف وترته وراءه سعيا، يوم عز الله يدركه وترى يمسامح، ترى يمسامح. ايش هذا العفو ده؟ محمود هذا العفو ولا لا؟ نعم الله أعلم. على كل حال هو ضعيف، هو ضعيف، ربما يستفيد ذلك في الآخرة ما يطالب فيه، لكن هو ضعيف بلا شك. لكن إن الله كان عفوا قديرا هذا كمال. إذن واسع عليم. ما هي الصفة الثالثة تولد من ذلك؟ أن علمه واسع، أن علمه واسع، وكل صفاته واسعة، وهذا مأخوذ من اسمه واسع. علمه، سمعه، بصره، قدرته، كل صفاته. نعم. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته. ما هي؟ لا كل شيء
أصدقه
يأخذ منه. الصدقة تزيد في المال يأخذ من قوله فضلا. طيب يأخذ من الآية الثانية إثبات أفعال الله عز وجل التي تتعلق بمشيئته بقوله يؤتي الحكمة، وهذه من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. ومن فوائدها أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل كقوله يؤتي الحكمة من يشاء. فأنت إذا من الله عليك بعلم ورشد وقوة وقدرة وسمع وبصر لا تترفع، هي من الله عز وجل، ولو شاء الله فسلبها عنك بعد أن أعطاك إياه. قد يسلب الله سبحانه وتعالى العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه، نعوذ بالله من ذلك. وربما يسلب منه الحكمة، فكن كل تصرفاته طيش وضلال وهدر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة. وليد من ناخذ؟
من يشاء.
طيب، وهل نقول فيها إثبات الحكمة لله؟ نعم، فيها إثبات الحكمة لله عز وجل، لأن الحكمة كمال ومعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به عز وجل. فنأخذ من الآية إثبات الحكمة لله في هذا الطريق. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة، وقوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن فوائدها وجوب الشكر على من آتاه الله تعالى الحكمة، لأن هذا الخير الكثير يستوجب إيش؟ الشكر. طيب، ومن فوائدها أيضا أن الحكمة قد تكون معلومة الطرق، يعني قد تتعدى الطرق الحكمة، بقوله ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة، وهذا أمر مشاهد. فالإنسان يكتسب الحكمة بمقتضى غريزته، ويكتسبها بالتجارب والممارسات، كل لا ولهذا أحيانا تصاحب رجلا هو أخلاق ذا أخلاق فاضلة فتكتسب من أخلاقه دون أن يعلمك. أحيانا تكتسب الأخلاق من جاهل وأنت أعلم منه. صحيح؟ نعم، هذا صحيح واقع، يعني الأخلاق غير العلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العقل، بقوله وما يذكر إلا أولي الألباب، لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان، فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل. ومن فوائدها أيضا أن عدم التذكر سفة، قوله نعم، الذي لا يتذكر ولا يعتبر بما مضى وما حضر هذا في الحقيقة ليس بعاقل، قوله ليس بعاقل، بل نقول إنه ميت، كما قال المتنبي من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إله. وهذا صحيح، فالإنسان الذي لا يعتبر ولا يتذكر هذا في الحقيقة ميت لا يستفيد شيئا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بلا عقل قشور. نعم، من أخذه من قوله إلا أولي الألباب، حيث سمى العقل لبا. وإلى هنا تنتهي الدراسة.
قدم لنا أن الله سبحانه وتعالى بين أنه يؤتي الحكمة من يشاء، فهل هذه المشيئة عليان مشيئة مطلقة مجردة أم ماذا؟ الشيء مقرون بالحكمة. طيب، هل نطرد هذا يا طلال في كل شيء كلما جاءت المشيئة نقول إنها مقرونة بالحكمة؟ نعم. طيب الدليل وما تشعرون إلا أن شاء الله إن الله كان عليم حكيم. طيب يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ما هي الحكمة سامي؟ بس نعم، العلم والرشد، العلم والرشد. طيب الدليل على أن الحكمة بمعنى العلم، فما هنا شرطية، والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط وجواب، ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، هذا الجواب فإن الله يعلم. ثانيا يقول ما أنفقتم من نفقة، من هذه زائدة، زائدة زائدة، إيش معنى زائدة زائدة؟ أي زائدة إعرابا زائدة معنى، فهي حرف جر زائد من حيث الإعراب، ولهذا نعرف من نفقة على أنها مفعول به، يعني ما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرا فإن الله يعلمه. ويجوز أن تكون من بيانية لما في قوله ما أنفقتم، لأن ما الشرطية مبهمة، والمبهم يحتاج إلى بيان، وقوله فإن الله يعلمه هذه جملة الشرط، جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوبا، وجوبا هكذا وجوبا. الشاهد لذلك من كلام ابن مالك قوله واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، واقرن بفاء حتما يعني وجوبا جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وإن هنا لو جعلت شرطا لإن ما صحت، فلهذا وجب اقترانها بالفاء، وهي في سبعة مواضع مجموعة في بيت. من يشهد لنا؟ وبما وبلن وبالتنفيذ، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ، يعني إذا جاءت جملة الشرط أحد هذه الأمور السبع وجب اقترانها بالفاء. طيب وما للظالمين من أنصار، جملة ثبوتية أو سلبية؟ سلبية، يعني جملة نفي، والمبتدا فيها قوله من أنصار، ومن فيها زائدة إعرابا زائدة معنى، يعني تزيد المعنى وإن كان في الإعراب زائدة، ولهذا نعرف أنصار على أنها مبتدأ مؤخر مرفوع للابتدأ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. واضح؟ لكن أظن الأخوان اللي توهم بدأوا في النحو ما يفهمون هذا جيد، لكن سماح يفهمونه على الطول. يقول الله عز وجل مخاطبا العبادة: أي نفقة أنفقتموها وأي نفع نذرتموه فإن الله يعلمها. والمقصود من الإخبار بالعلم بيان ما يترتب على العلم من المجازات. فقول ما أنفقتم من نفقة يشمل النفقات الواجبة وعلى رأسها الزكاة. وسمي الإنفاق إنفاقا لأنه يخرج، يخرج فالإنسان يخرج هذا المنفق عن ملكه. ويشمل الإنفاق المستحب مثل الصدقات والإنفاق في وجوه البر من أعمال خيرية وغيرها. أي نفقة ينفقها الإنسان فإن الله يعلمها. وهذه النفقة إن أنفقها لله يبتغي بها وجه الله أثيب عليها، حتى وإن كانت على نفسه أو على أهله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة، نفقة نكرة في سياق النفي فتعم، نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في فم امرأتك. مع أن إنفاق الإنسان على امرأته واجب على أنه معاوضة يجبر عليها. كيف على المعاوضة؟ لأنها في مقابلة الاستمتاع للزوجة. حتى هذا الشيء الواجب الذي أنا أستفيد من عوضه إذا فعلته لله أجرت عليه. طيب الإنفاق الآن يشمل الواجب وعلى رأس الزكاة، والمستحب وهو كل ما أنفقه الإنسان لله عز وجل من غير إلزام عليه بذلك من أعمال الخير. طيب أو نذرتم من نذر، النذر بمعنى الإلزام، والمراد به ما نذره الإنسان على نفسه من طاعة فإن الله يعلمه. والنذر قسمه العلماء إلى خمسة أقسام، وأصل عقده مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، سواء عقده الإنسان ابتداء أو بشرط فإنه يكره. ولهذا تجد كثيرا من الناس الناذرين تجدهم يتندمون، وأحيانا يذهبون إلى أهل العلم لعلهم يجدون رخصة أو فكاة من هذا النذر. وما دام الإنسان في عافية فإنه لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لم يلزمه الله به. ووظيفتكم أنتم أن تبينوا للناس أن عقد النذر مكروه حتى لا يلزم أنفسهم به. ثم إن التخلف عن الوفاء به خطير جدا، فإن الله يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون. فما العقوبة؟ عاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن إذا نذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، سواء كان ابتدائيا أو معلقا بشرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب أو نذر من نذر، هل يدخل في النذر الدخول في العبادات الواجبة؟ نعم، الظاهر أنه يدخل فيه، لأن الإنسان إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها، إذا شرع في عبادة واجبة لزمه إتمامها حتى وإن كانت قضاء. فلو أن رجلا صام يوما من قضاء رمضان فهل له أن يفطر؟ لا، لأنه شرع في واجب، والشروع في واجب دخول في هذا الواجب على أنه لازم له وواجب عليه. ولهذا قال العلماء كل من شرع في فرض سواء كان موسعا أو مضيقا لزمه إتمامه. طيب، يدخل في ذلك أيضا الشروع، ويؤيد ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال فإن الله يعلمه، يعلم النفقة. هل يمكن أن يؤخذ من الآية لأن النفقة بدون إخراج لا تنفع؟ كيف يؤخذ من قوله فإن الله يعلم؟ فإن هذا يستلزم الجزاء عليه ولا جزاء على ما لا على شيء لا قصده. طيب، من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله. من أين يؤخذ يا فوزي؟ أن الإنسان إذا أنفق نفقة فينبغي له أن يحتسب الأجر على الله عز وجل من قوله فإن الله يعلمه، لأنك إذا أنفقت وتشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز النذر ما فيه. كيف؟ يعني ما يعطي بأن حكم النذر، ولكن يعطي بأن الله يعلمه، ثم قد يعاقب عليه الإنسان وقد لا يعاقب. ايش تقولون؟ صحيح، الآية لا تدل على الجواز، كما لو قال قائل مثلا إذا سرقت فإن الله يعلم سرقتك، هل هذا يعطي أن السرقة جائزة؟ لا. ولهذا لا نقول إن الآية تعارض الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأنها لا تدل على جواز، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان النذر طاعة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل. من توخذ وجه العموم؟ أن ما أنفقتم، هذه عامة لأن أدوات الشرط تفيد العموم. طيب، ومن فوائد الآية الرد على غلاة القدرية. طيب، الرد على غلاة القدرية عيسى. طيب، إن الله لا يعلم الشيء. أين؟ وبعضهم يقول ما يعلم بالأشياء أيضا، ما يعلم أن الإنسان مستقل بعمله وليس الذي يتدخل إطلاقا، لكن الآية ترد عليه. أما من يقول منهم أن الله يعلم الشيء بعد وقوعه فلا ترد عليه، لأن الآية صريحة في أن الله يعلمه بعد وقوعه. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم، لا ينصر الظالم. طيب، ولكن يرد على هذا ما وقع في أحد، أن الله سبحانه وتعالى نصر الكافرين. نقول في هذا بأن نصر الله لهؤلاء الكافرين ليس من أجل أن ينتصروا على المسلمين، ولكن من أجل عقوبة ما العقوبة لما حصل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم هذا النصر أيضا هل هو نصر مؤكد؟ لا، لأن الله ذكر أن هذا لإغراء الكافرين على كفرهم وطغيانهم حتى يمحقهم نهائيا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه. نعم، لأنه لو أجيب لكان نصرا له، لو أجيب لكان نصرا له. وعلى هذا فإذا شهدت على شخص بحق، شهدت على شخص بحق وجاء عليك وقال الله لا رب شفاه اللي علم عليك، هل يقبل دعاءه أو لا؟ لا، لأنه ظالم، والله عز وجل لا ينصر الظالمين أبدا، وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى أحكم وأعدل من أن ينصر الظالم. كثير من الناس الآن يخشون من دعوة الإنسان حتى وإن كان ظالما. نعم، ولكن نقول كن مطمئنا، فإن الظالم لن ينصره الله عز وجل ولن يجيب دعاءه. لكن فكر في نفسك أنت، هل أنت ظالم أم لا؟ لأنه ربما يكون منك ظلم فيتجاب دعوته لإيش؟ لظلمك وأنت لا تشعر. وأما إذا كان ظالما ظلما محضا فإنه لن يجاب. طيب، فيه أيضا الثواب على القليل والكثير، أوخذناها؟ نعم. طيب، هل في القرآن ما يشهد لذلك؟ ها؟ ما لهذا الشهر ولا ينفقون نفقة ولا كبيرة. طيب، في أيضا غير طيب، وفي آخر سورة الزلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الإعراب فيها جملة شرطية. ممكن وجه سؤالكم؟ فيها جملة شرطية.
إن
لا بس أرني جملة شرطية ما أريد إعرابها.
إن تمت الصدقات.
إيه. الدليل على أنها شرطية.
نعم. إيه. شرط منع من.
طيب تمام. ثانيا فيها فنعم ما هي؟ لماذا اقترنت نعمة بالفاء؟ شيبة. لا. ها؟ لأنها فعل فعل جامد اسمية طلبية وبجامد. طيب. طيب وفيها أيضا جملة شرطية أخرى اختر الجواب فيها بالفاء فما هو السبب؟ فهو خير لكم اقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. طيب فيها ويكفر عنكم سيئاتكم. ها؟ من سيئاتكم. نعم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيها اشكال لماذا صارت برة وهي معطوفة على جملة الشرط على جملة الجواب فهو خير لكم ولم يقل ويكفر. نعم المحل لا محل الجزم هذه الجملة الاسمية فهو خير لكم محل الجزم صح. نقول الواو الاستئنافية هذا على قراءة الرفع فيها قراءة أخرى ثانية وثالثة ونكفر ونكفر نكفر على المزومة على محل جواب الشرط وهو الجزم ونكفر على أنها استئنافية فالقراءة فيها أيضا ثلاث قراءات ويكفر ونكفر ونكفر. نعم تمام. ما جاء السؤال من سيئاتكم هل نقول إن من هنا زائدة لأن مثل هذا التركيب يأتي دائما بدون من كما في قوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم منه ويكفر سيئاتكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فهل نقول إن من هنا زائدة أو نقول إن من ليست بزائدة؟ الثاني هو المتعين لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر وزيد يعني من وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. إذن فتكون من للتبعيض ويكفر عنكم بعض سيئاتكم. نعم طيب سيئات ويكفر عنكم من سيئاتكم ما في أشكال إلى آخر ما فيها أشكال أيضا بقية الآية ما فيها أشكال من جزء الأعراب. يقول الله عز وجل إن تبتوا الصدقات أي تظهروها والإظهار ينقسم إلى قسمين إظهار عام وإظهار خاص. فالإظهار العام بأن يقوم الإنسان بمحفل كبير ويتصدق أو يقول إني تصدقت، والإظهار الخاص أن يتصدق على فقير في مجمع صغير، أو يخبر بعد ذلك أنه تصدق، لأن الإبداء يشمل إبداء الصدقة حين ذكرها وإبداء الصدقة حين بعد ذلك، فأن يخبر عنها. والصدقات هنا تشمل الزكاة والتطوع. كيف الزكاة والتطوع؟ هل الزكاة صدقة؟ نعم، لأنه قال في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإنما سميت صدقة قال لأنها تدل على صدق الإيمان. كيف تدل على صدق الإيمان؟ من أحب ما يكون الإنسان المال، قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، فإذا أظهر الإنسان هذا المحبوب لأمر موعود لا موجود، يعني أظهر موجودا لأمر موعود، يدل ذلك على صدق إيمانه ولا لا؟ ندي والله نعم، يدل على صدق الإيمان. إنسان المال بيده والمال حبيب له، والعامة يقولون إن المال جمرة، إن المال إيش؟ نعم، عديل الروح. أي طيب، يقول هذا المال اللي هو من أحب الأشياء عنده يخرجه لأنه وعد أن يثاب عليه، فالذي يخرج الموجود المحبوب لأمر موعود لا شك أنه مؤمن، فلهذا سمي الصدقة. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، هذه جملة إنشائية للثناء عليها، يعني فهي خير. ونعم صدقة تبدأ لأنها نافعة، ولكن هناك حال أفضل منها وهي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون فيهما إلا السيئات، فإنه إذا جوز عليها في الدنيا لا 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 يجوز عليها في الآخرة. نعم، من الشيطان الرجيم في هذه الفوائد مما سبق. طيب، قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. نأخذ فوائدها. طيب، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كمان تفسيرها. طيب، يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم شيئا هي، لأن الصدقة يعني وجه الثناء عليها مطلقا، لأن الصدقة نفع متعد للغير وإحسان إلى الناس والله يحب المحسنين، فلهذا أثنى الله على الصدقات سواء أبديت أم أخفيت. لكن يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال وإن تخفوها أي لا تعلنوها فلتكون سرا، وتؤتوها الفقراء أي على سبيل المثال، لأن الفقراء هم أهل الصدقات، ولو أعطاها غيرهم ممن يستحق الصدقات فهي كذلك. وقوله تؤتوها الفقراء تستفاد منه أنه لا بد أن تصل إليهم. أما لو نوى أن يتصدق بهذا المال ولكن لم يصل إلى الفقراء فإنه لا يكتب له أجر الصدقة. ولهذا كان الإنسان مخيرا فيه بين أن يمضي الصدقة أو يردها. وقوله فهو خير لكم أي من إبدائها وإظهارها. ثم قال عز وجل ويكفر عنكم سيئاتكم من سيئاتكم. وفي قوله ويكفر ثلاث قراءات سبعية. يكفر بالياء وضم الراء، يكفر بالنون وسكون الراء، يكفر أيضا بالنون وسكون وضم الراء. طيب، أما على قراءة الجزم يكفر عنكم فهي معطوفة على محل قوله فهو خير لكم، لأن محلها جزم حيث إنها جواب الشرط. وأما على قراءة الرفع فعلى الاستئناف. قال والله بما وقوله من سيئاتكم يحتمل أن تكون تبعيضية وأن يقال إن الصدقة لا تكفر جميع السيئات ولكنها تكفر بعضها، ويحتمل أن تكون بيانية لكن الأول أقرب. وقول والله والسيئات هي ما يسوء الإنسان، هي ما يسوء الإنسان. وهل السيئة تسوء الإنسان في الدنيا والآخرة أم في الآخرة فقط؟ الجواب أما في الآخرة فلا شك أنها تسوء المرء لأنه يجب ثوابها عقابا، وأما في الدنيا فإنها قد تسوءه أيضا، لأن فرح النفس بالمعصية يعقبه حزن وغم، فإن العصاة وإن فرحوا ظاهرا بممارسة هذه المعاصي التي تلائم النفس الأمارة بالسوء فإن وراء النفس الأمارة بالسوء نفس لوامة تلوم على فعل المعصية ثم يعقب ذلك الفرح حزن. هذا في من في قلبه حياة. أما من قلبه ميت فإنه لا يحزن ولو فعل ما فعل من المعصية. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام. هؤلاء طبع الله على قلوبهم فلا يحزنون بفعل المعاصي أبدا، لكن المؤمن لا بد أن يحزن. حتى إن بعض الناس يجد أحيانا من نفسه غما وانقباضا ولا يعلم له سببا محسوسا بينا، لكن عندما يتذكر يجد أنه فعل معصية أو غفل عن ذكر أو ما أشبه ذلك. وبعض الناس أيضا يترك بعض الواجبات إذا فعل بعض المحرمات، فإذا فعلوا بمجرد ما ينتهي منه يجد الغم والحزن. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يحصل له مثل هذا الانفعال النفسي إذا فرط في واجب أو انتهك محرما. وأظن أنه مر عليكم حين سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين من إحدى صلاة العشي فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، كأنه غضبان لأن نفسه منقبضة حيث لم يتم صلاته. وحدثني من أثق به أن رجلا كان مشكورا بالورع في أصلنا ليس بعيدا، كان مشكورا بالورع لا يأكل إلا ما كسب بيده، وكان جمالا يحمل على بعيره، فخرج ذات يوم ليحمل على بعيره أثلا مقطوعا، تعرفون الأثل؟ كانوا يقطعونه ويطفلونه بالبوط ليكون حطبا، فأناخ البعير حولها كالمجموعة من الخشب، أناخ البعير وربط، حمل خشب عليه وربطه، فأثار البعير فأبت أن تقوم، كلما أثارها ضربها أبت أن تقوم، وهذا ليس من عادتها. فسكت عنها ثم عاد ثم سكت ثم عاد وأبت. ففكر أو فتح الله عليه ينظر، فالتفت يمينا وشمالا، وإذا الخشب الذي له لم يحمله، وإذا وقد حمل خشب جاره. هنا هذا مشاهد، هذا مسموع مؤكد. فنزل الخشب في مكانه وآثار البعير، فقامت بكل سهولة. هنا ثم أناخ هناك وحمل عليها. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أنه أحيانا يمنعه الله سبحانه وتعالى شيئا لو علم به ما فعله، فيحول الله بينه وبين هذا الشيء الذي لا يرضاه هو لو كان عالما به. المهم أن السيئة تسوء المؤمن في الدنيا والآخرة إلا أن يعفو الله عنها، أما الكافر فإنها تسوءه في الآخرة، أما في الدنيا فلا تسوء، ولكن مع هذا قد يعاقب عليها. طيب، قال والله بما تعملون خبير. قولوا بما تعملون متعلق بخبير، والخبير اسم من أسماء الله ومعناه للخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، وأصلها من الخبار وهو الزرع، لأن الإنسان يضع الحبة في الأرض مختفيا، ومن الحديث نهى عن المخابرة. نعم، فالخبير معناه العليم ببواطن الأمور، وكلنا يعلم أن العليم ببواطن الأمور يكون عليما بظواهره من باب أولى. وهنا إشكال في قوله بما تعملون، بما تعملون خبير، حيث قدم هنا بما تعملون خبير، وأحيانا يقدم خبير على بما تعملون، مثل الله خبير بما تعملون، فيقال تقيمها هنا للحصر، لكنه حصر إضافي، لأن الله خبير بما نعمل، وخبير بما لا نعمل، وخبير بما نعمل نحن بني آدم، وبما يعمل الحيوان الآخر، وخبير بكل شيء، لكن قدمه للاهتمام به، والتهديد عن المخالفة، كأنه يقول لو لم يكن خبيرا بشيء فهو خبير بما تعملون فاحذروا. الفواصل قد يقول الإنسان يفصل بالنور، نعم